بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا نتكلم حول سورة الكوثر وما يمكن أن نفهمه منها بملاحظة قدراتنا المحدودة التي ليس لها قيمة، ولكن وصلنا إلى قوله تعالى: فصلي لربك وانحر. فصلي لربك، ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر، يريد من الإنسان، من الله سبحانه، عفوا، من رسول الله صلى الله عليه وآله وممن أعطاه الكوثر، أن يتجلى شكره وتتجلى عبوديته وتتجلى عبادته. وقلنا إن الشكر الذي يراد له أن يتجلى على ثلاثة أقسام، وتقدم هذا الحديث في الجلسة السابقة. في هذه الليلة وصلنا إلى قوله لربك، فصلي لربك، لم يقل لله، وإنما عبر بكلمة رب وأضافها إلى كاف الخطاب ربك. السؤال، يعني هل هناك خصوصية لهذا؟ نعم، هناك خصوصية لهذين الأمرين معا، للتعبير بكلمة رب ولكاف الخطاب. بالنسبة لكلمة رب واضح، يعني أظن أننا، ولكن أريد أن أضيف شيئا بسيطا لما ذكر لكل ما كنا قد ذكرناه في السابق، وهو أن الربوبية، أن يطلق على إنسان أنه رب، هذا يختلف باختلاف الحالات وباختلاف ما يربه ويرعاه. فربما يقال، لو فرضنا أن إنسانا زرع وردة، زهرة من الأزهار، وردة من الورود، وحافظ عليها واهتم بها وسقاها ودفع عنها ما يمكن أن يعرض لها وشذبها وهذبها إلى آخر ما هنالك، ولكن هذه التربية لهذه الزهرة لا تستبطن معها رحمة، ولا تستبطن معها محبة، ولا يقصد به مثلا إغناء نفس هذه الزهرة، بمعنى أنه يعطيها لذاتها ولأجلها ولاستحقاقها لا، هذه الأمور لا ترد فيما يرتبط. ولو قيل رب الزهرة، لأنه رباها وحافظ عليها ونشأها وسقاها ورعاها ووضع لها الأسمدة ووضع لها الأدوية التي تمنع عنها الآفات، كل ذلك، بل إذا قلنا أنه يريد لها أن تتكامل وأن تنمو وأن تتنامى، لا لأجل أنه يريد ذلك لها أولا وبالذات، بل يريد أن يكون ذلك مقدمة لسد حاجته هو لنفسه، لأجل شخصه، ليستفيد من جمالها، ليستفيد من رائحتها، ليستفيد من شكلها، ليستفيد من، يعني هناك، أو في بعض الأحيان قد يريد أن يستفيد منها دواء، أو يستعملها مثلا في أغراض مختلفة، هناك أغراض مختلفة لتربية النبتة أو الزهرة أو الوردة أو ما إلى ذلك. فإذا هذه عناصر التربية التي يمكن أن تكون، مثلا يقال رب الدابة، أيضا رب الدابة هو يريد أن يحافظ عليها، يريد لها أن تتكامل إلى حد ما، ولكن نفس الشيء، لا توجد علاقة محبة، ربما توجد علاقة رحمة، نوع من الرحمة في بعض الحالات، ولكن محبة لا يريد إغناءها هي، لا يريدها لنفسه لقضاء حاجاته، واضح يعني لا يحتاج إلى بيان. ولكن التربية، تربية الوالد لأولاده، تربية الله سبحانه وتعالى لعباده، لا تحتاج، تتوفر فيها أربعة عناصر. هذه أولا يتوفر فيها عنصر الرحمة، إنما يرعى الله عباده ويربهم ويدفع عنهم الآفات ويريد ويساعدهم ويعينهم ويرفع ضعفهم وعزهم ويكمل نقصهم لرحمته بهم. فالرحمة شيء أساسي في التربية الإلهية للبشر، يعطيهم يغنيهم. وأيضا المحبة، الله يحب عباده إذا كانوا مطيعين له، يحبهم ويريد لهم أن يحبوه، ويريد لهم أن تكون علاقتهم به علاقة حب. والآيات في هذا المجال موجودة في القرآن، موجودة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يريد الله أن تكون العلاقة بينه وبين عباده علاقة حب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيريد، هذه واضح أنها حب متبادل، فاتبعوني يحببكم الله. والآيات في موضوع الحب لله ورضا الله عن عباده موجودة، وأيضا هناك روايات موجودة. المهم فعنصر الحب وعنصر الرحمة، وأيضا هناك عنصر التنامي والتكامل والرعاية، الرعاية ليتنامى وليتكامل على عينه، ولتصنع على عيني. لاحظ هذه الكلمة جدا مهمة، هذا مفهوم التربية الإلهية، صناعة الإنسان في مزاياه الإنسانية وفي كمالاته على عين الله، بنظر الله، برعاية الله، بتأييد، بتسديد الله سبحانه وتعالى، ولتصنع على عيني. الشيء الرابع الذي يطلب هو العطاء. العطاء هنا تفترق التربية، تربية البشر لأبنائهم أو البشر للبشر، صح التعبير، سواء كان ابنا أو لم يكن، تفترق عن التربية الإلهية أن الله يعطيهم ليغنيهم وهو في غنى عنهم. ولكن البشر ليس بالضرورة أن يعطوا أولا، وإن أعطوا فليس بالضرورة أن يكون لأجل إغناء من يربونه، قد يكون أيضا ليعود النفع إليهم. ولذا تلاحظ في كثير من الأحيان لمجرد أن يجد من ولده أو من قريبه أو ممن له فضل عليه، فضل تربية عليه، أن يجد فيه أدنى صدود، تجده يحجب عنه كل عطاء وكل رعاية وكل، بل يبادله بالبغض وبالكره وبالحرمان المؤذي. وتجد كثير من الناس قد يفكر في أن يحرم ولده من الإرث لمجرد أن ولده لم يمد له العون، لم يكافئه بما. فهناك فرق كبير. هذا فإذا الرحمة، المحبة، الرعاية والعطاء للإغناء من موقع الغناء، لا ولا يقصد به مبادلة العطاء بمثله، إنما هو خاص بالتربية الربوبية الإلهية. الرب حين بالنسبة للعبادة تربيته لهم وربوبيته لهم تتوفر فيها هذه العناصر. ولذا هنا في هذا المورد قال لربك، ما قال لله أو لإلهك. فلماذا جاء بكاف الخطاب؟ هذا واضح، لأن هذا العطاء، لأن هذا يعني تارة أن يكون العطاء لخصوصية عامة، يعني مثلا الله عز وجل هنا أريد يعني تفصيل بسيط وأنتم واضح عندكم أن الله حين ينعم على البشر بنعمه تارة ينعم عليهم بواسطة السنن التي وضعها لهذه الحياة وفي هذه الدنيا، سنن وفرها من شأنها أن تغني الناس وترفع حاجاتهم وترفع وتدفع عنهم البلاءات وتدفع عنهم المآسي وإلى آخر ما هنالك، وتقوي ضعفهم وتجبر كسرهم. فهذا النوع من العطاء إنما جاء وفق السنن لخصوصية عامة في المجتمع الإنساني كله. السنة يلاحظ بها المجتمع الإنساني، المجتمع البشري، حاجات هذا المجتمع، رعاية هذا المجتمع تقتضي أن يجعل الأرض تنبت، تقتضي أن يجعل مثلا الحيوانات تتوالد، تقتضي كذا تقتضي كذا. فالإنسان يستفيد من السنن الإلهية ويجبر نقصه ويقوي ضعفه وإلى آخر ما قلنا. هذا فإذا هذا النوع من العطاء الربوبي أيضا هو عطاء ربوبي وتفضل ونعمة كبرى، أن يكون هناك سنن إلهية، أن تكون هناك حياة لها نظام ولها سنة، بحيث يستطيع الإنسان أن يخطط على أساس هذه السنة وأن يستفيد منها في حل مشاكله، في تقوية ضعفه، في رفع نقائصه. هذه نعمة عظيمة وكبيرة وهي شأن ربوبي مهم. فإن كان فهذا أيضا داخل في معنى ربوبية، ولكن العطاء في هذا المورد هو لخصوصية في المعطى لا في شخص الرسول، في الفرد بعينه وبذاته وبما له من خصوصية شخصية من مزايا خاصة بنفسه بروحه بجسده بكل ما فيه له هو كفرد متشخص بهذا النحو. ولذا قال له لربك، ما قال لله، لأنه يريد أن يبين أن هذا العطاء لميزة في هذا الرسول اقتضته، اقتضت هذا العطاء هي التي استنزلته من خزائن الله سبحانه وتعالى، وهو عطاء هائل، الكوثر، كوثر الخيرات كلها. وهذا العطاء العظيم لخصوصية، إذا كان لخصوصية في ذات رسول الله لا وليس من مقتضى من السنن الإلهية في المجتمع الإنساني التي تلاحظ بها المصلحة العامة والخصوصية العامة التي ليس لها ارتباط بالأشخاص بما هم أشخاص. فهذا يدل على أن لرسول الله مقاما هائلا عظيما لا يمكن تصوره عند الله، وأن له ميزة تناسب هذا العطاء وتستنزل هذا العطاء العظيم الذي هو كوثر الخيرات. فالكاف في رأيي، في نظري طبعا نظري ليس مهما، فهذه الكاف لها أهمية بالغة جدا في إظهار عظمة الرسول، وأن القضية لم تأتي هكذا يعني وفق الخطة العامة وليس لرسول الله فيها أي دخل. لا، رسول الله هو الأساس فيها، ومن خلال رسول الله، من خلال رسول الله ينتفع بها البشر، من خلال رسول الله تستنزل النعم، من خلال رسول الله يعم الناس الخير والبركات. وهذا يفسر كثير، بل يفسر الآية التي في سورة التوبة، وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فالرسول أيضا يعطي، والنعم التي علينا تصل إلينا حتى وفق السنن العامة هي بفضل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نظن أن النبي في معزل عن هذا كله. وهذه الكاف تشير إلى هذه الآية في الحقيقة، لو دققنا النظر بشكل دقيق لعرفنا أن هذه النعم وهذه البركات حتى التي تأتينا وفق السنة هي ببركات رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو ما هو الذي أعطي الكوثر لكل خير ينزل إلى البشرية ويصل إلى البشر كلهم. وما نقم منهم إلا أن أغناهم الرسول الله ورسوله من فضله، هذا الغنى من هذا الكوثر، وهذا الكوثر من هذا الاستحقاق الذي هو في ذات رسول الله ولذاته خصوصية فيه كفرد، ليس كظاهرة، ليس كشيء عام، ليس. هذه نقطة أحببت بيانها. فإذا فصلي لربك واضح أظن، وانحر. الآن نصل إلى كلمة وانحر، وهنا أيضا كلام مهم، يعني بنظري ولا أنا، يعني كلام قد يكون مفيدا. المهم يقول الله سبحانه وتعالى وانحر، هذه كلمة وانحر، قيل أن المقصود وانحر البدن مثلا، شكرا لله أو لغير الشكر أو لغير ذلك، وقيل وقيل، لا نريد أن ندخل في القيل. وروي عن علي عليه الصلاة والسلام أي ضع يديك الواحدة تلو الأخرى فوق الأخرى مقابل نحرك. يقول صاحب مجمع البيان هذا الكلام ليس بصحيح، والموي عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وانحر أي ارفع يديك في الدعاء. أنا أريد أن أقول نعم هذا الكلام صحيح وهذا مهم، ولعل هذا هو المعنى الأدق لهذه الآية، ولكن كيف أيضا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان كيف نبينه. نقول بملاحظة كل ما ذكرناه فيما سبق، وصلي فصلي لربك وانحر، هذه كلمة وانحر أريد بها نفس رفع اليدين في القنوت. لماذا نقولها يعني كما روي عن أهل البيت صلى الله عليه وسلم، لماذا نؤيد هذا المعنى ونصر عليه؟ بملاحظة ما ذكرناه من معنى، من معنى الألوهية والربوبية، وأن هذا اقتضى العبودية ثم العبادة ثم الشكر على العطاء ثم وبملاحظة ما ذكرنا في كلمة رب وفي الكاف كلمة رب وفي كلمة صلي وما تضمنته الصلاة من شؤون مختلفة تشير إلى مختلف الأمور الاعتقادية، علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بالدنيا بالآخرة بالنعم بكل شيء، هذا إن شاء الله كان ينبغي أن نلقي عليه نظرة بسيطة وكيف تشير إليه هذه الآيات، هذا لم يحصل، ولكن على كل حال لا بأس نكتفي بهذا بما قلنا. هذه كلمة وانحر تعطينا قبل أن نصل إلى كلمة وانحر نعود شيئا قليلا إلى كلمة تصلي لربك. قلنا أن هذه الصلاة هي تجسيد للعبادة، للعبودية، للعبادة، للشكر بجميع أقسامها. وقلنا أيضا أن الصلاة فيها معان، فيها معنى التعظيم، فيها ركوع، فيها سجود، هذا جوارحي بالجوارح، فيها تعظيم لساني سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، فيها ثناء على الله، فيها بمختلف الأنواع التي أشرنا إليها فيما سبق. فإذا هذا الأمر إذا أراد، إذا أريد أن يصلي الصلاة التي يقيم الصلاة بمعناها الصحيح والحقيقي ويحقق معانيها، هذا يحتاج إلى جهد عظيم وهائل. يعني ولذا أنا أقول شيئا أن كلمة أقيم الصلاة الواردة في القرآن، الله لا يطلب منا أن نصلي، يطلب منا أن نقيم الصلاة. إقامة الصلاة ربما نقول بحدها وحدودها وبشرطها وشروطها وكما يريدها الله، قد يمكن أن نقول أنها لا يقدر عليها إلا المعصومون، إلا الأنبياء والأوصياء ومن والخيرة والأبرار الذين هم بالدرجة الأولى. سوى هؤلاء من أمثال من الأنبياء ومن المعصومين ومن أمثال سلمان بحد ما لا يصل فيه إلى ما أيضا إلى حد ما يصل فيه النبي والإمام، هذا لا يتوفر ولا يمكن أن يقوم به ولا يتحقق إلا من قبل أمثال هؤلاء. الصلاة الحقيقية المجسدة لكل ما يريد الله تجسيده من خلال كل حرف وكل كلمة، كلمة فيها حتى كلمة سبحان ربي العظيم وبحمده لو أردنا أن نشرحها نحتاج ربما إلى جلسات، لأنها مهمة جدا في تعظيم الله وفي تنزيه الله وفي إثبات الصفات أسماء الله الحسنى وفي غير ذلك. وقلنا أنها هي في الحقيقة ثلاث تنزيهات، سبحان ربي العظيم وكذلك سبحان ربي الأعلى. أريد أن أقول أن هذا الأمر سوف يواجه أولا يحتاج إلى توفر تام وهائل جدا وتوجه عظيم وقوي، وهذا التوجه والتوفر التام هذا ليس أمرا ميسورا لكل أحد، بل هو خاص بالأوصياء والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وعدا عن ذلك فإن الشياطين تستنفر كل طاقاتها بمجرد أن يقف العبد للصلاة وتحاول بكل ما تستطيع أن تصرف قلبه وأن تصرف نظره وأن تدخله في متاهات كثيرة لتسلب معاني الصلاة من قلبه ومن وجدانه، وتبعد هذا الوجدان وهذا القلب عن أن يستوعب هذه المعاني وأن يستفيد منها وأن يستفيد من بركاتها وفروضاتها عليه. لاحظ مثلا هناك آية، أريد أن أنهي كلامي بذكر هذه الآية. الله عز وجل يقول في سورة الأعراف، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم الشيطان وعن شمائلهم من بين أيديهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فمن جميع الجهات يحاول الشيطان أن يحاصر الإنسان وأن يأتيه من كل اتجاه من كل جهة. لماذا؟ لأنه يريد أن يغويه ويريد أن يقعد له الصراط المستقيم ليحرفه عنه إلى اتجاه آخر. وحالة الصلاة هي أشد ما يكون على الشيطان وعلى إبليس، فيستنفر كل جهده وكل طاقاته وكل أبالسته لأجل أن يصد الإنسان عن صلاته. ولكن لاحظ هناك أربع اتجاهات، بين أيديهم من خلفهم عن أيمانهم فوق تحت لا يوجد. يلاحظ هنا هذا الكلام أيضا أشير إليه في بعض الروايات أنه بقي جهتان، الجهة السفلى الأسفل والأعلى. الأعلى تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى فيتطلبها بقنوته، والأسفل هو ولذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه متى وهو ساجد. فهنا وانحر السجود متحقق في الصلاة، لكن وكل المعاني الأخرى العقائدية والسلوكية والتربوية والمفاهيم الإيمانية وغيرها 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 متوفرة في أقوال الصلاة، في حركات الصلاة، في أذكار الصلاة، في باستثناء طلب الرحمة الإلهية من الأعلى. السجود موجود، الركوع، الخضوع، التعظيم، الحمد، الثناء، كل ما ذكرناه فيما سبق كله متوفر في الصلاة باستثناء هذا الأمر الذي هو أيضا يريد الله سبحانه وتعالى أن يسد منافذ الشيطان، يعني لم لا يأتيه الشيطان الجيء بل تأتيه رحمة الله، ويصعد قوله وفعله إلى الله من هذه الجهة، فيتطلب الرحمة بقنوته. فهذا القنوت إذن مطلوب جدا ليكون إكمالا للمفاهيم وللحالات وللمعاني التي جسدها في صلاته وحصل عليها من هذه الصلاة، وليكون ذلك هو النتيجة الخالصة التي يستنجب من خلال النتيجة التي هي تتمثل بالرحمات التي والبركات التي يستنزلها من مقام العزة الإلهية ومن مقام الربوبية. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.